بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آلك الطيبين الطاهرين، يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. قال الله العظيم في كتابه الكريم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. هذه الليالي المجالس معقودة باسم سيد الأنبياء خاتم الرسل نبينا الكريم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فهي أيام وفاة النبي في آخر صفر أو 28 من شهر صفر المشهور عندنا، يصادف ذكرى وفاة النبي، رحلة النبي الطاهر الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. والحديث لابد وأن يكون دائرا حول حياة النبي، أبعاد حياته العظيمة الجليلة. الحديث عنه حديث طويل، حديث متشعب، حديث عظيم. وأنا أرى وغيري يرى أن أبرز ملامح حياة النبي، أجلى ملامح حياة النبي، لو يريد واحد أن يقيم وينظر يشوف أبرز ملامح النبي، أعظم وأجلى ملامح حياة النبي، ماذا لوجد؟ أن أبرز شيء في أخلاقي في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله أخلاقه الكريمة، والتي مدحه بها، نعته بها القرآن الكريم، فقال عز من قائل: وإنك لعلى خلق عظيم. هذه كلمة عظيم، مو أنا أقولها وزيد وعمر، يقولها الله عز وجل. الله عز وجل رب العزة يصف أخلاق النبي بالعظمة: وإنك لعلى خلق عظيم. وبالفعل الناظر إلى أخلاق النبي، سيرته، سلوكه، تصرفاته، يشوف أخلاقه مو أخلاق حسنة وبس، ليست أخلاق عظيمة وبس، إنما أخلاقه معجزة من معاجز رسول الله صلى الله عليه وآله، من آيات النبي صلى الله عليه وآله وسلم، تلك الأخلاق السمحة الفاضلة الكريمة العظيمة التي خلد بها صلى الله عليه وآله. والبعض يقول: ما قام الإسلام، هذه مقولة معروفة، أن الإسلام قام على عناصر، من جملة هذه العناصر أخلاق النبي صلى الله عليه وآله. يقول عناصر أساسية قام عليها الإسلام، من جملة هذه العناصر أخلاقه صلى الله عليه وآله. استمال الناس، استقطب الناس، أثر في الناس بتلك الأخلاق السمحة اللي كان فيها، لما نقول أخلاق، هذه الأخلاق كان فيها تواضع جم، كان فيها كرم عظيم، كان فيها سماحة نفس، كان فيها رفق، كان فيها حب للآخرين، عطف على الناس جميعا، رحمة بالناس جميعا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ولم يكن عند رأفة ورحمة ورفق في حياته صلى الله عليه وآله فحسب، لا، هو رفيق بهم، عطوف عليهم، رحيم بهم، حتى يوم القيامة. يوم القيامة الناس بانتظار شفاعة الرسول، بانتظار عفو الرسول عنهم، بانتظار أن تنالهم شفاعته وأن يقف إلى جانب أمته، الأمة الظالمة، الأمة الجائرة، الأمة الذين اعتدوا عليه وعلى أهل بيته. مع ذلك يتوقعون، الكل يتوقع شفاعته، والله سبحانه وتعالى وعده، والله ما يقطع أمل الناس. أيضا يخاطب نبيه صلى الله عليه وآله يقول له: ولسوف يعطيك ربك فترضى. هذه في تفسيرها لاحظ الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول هذه أرجى آية في كتاب الله، يعني أعظم آية تعطي رجاء، تعطي أمل. ليش؟ شلون تعطي أمل؟ يقول لأن رسول الله صلى الله عليه وآله لا يرضى، ويقول له أعطيك حتى ترضى، فهو ما يرضى، لا يرضى أن يرى أحدا من أمته في نار جهنم، يعني يقف على شفير نار جهنم ويطلعهم واحد واحد، يستخرجهم من العذاب، يستخرجهم من النار، إلا من يستحق. يعني أكو بعض الناس هو يحسب نفسه من أمة رسول الله لكن هو مو من أمته، يحسب نفسه من أصحابه، وفي صحيح البخاري يقول هذول يجرون إلى النار جرا، فرسول الله صلى الله عليه وآله يقول أصحابي وين موديهم ذولا أصحابي، فينادى يقال له: يا رسول الله ما تدري هذول ايش سووا بعدك. هذه في صحيح البخاري، يقول له: لا تدري ما أحدثوا بعدك، هذول أحدثوا سووا سوايات عجيبة، سووا أمور غريبة أنت ما شفت، أنت يا رسول الله ما تدري. احنا نستثني بعض الناس ممن لا يمكن أن يكون محسوب على أمة رسول الله، وإلا الأمة العادية، يعني الناس العاديين لا يرضى حتى يخرجهم جميعا. وهذا على الأساس تكون الآية أرجى آية في كتاب الله. طيب، يعني احنا لما ننظر إلى نقول أخلاق النبي صلى الله عليه وآله لازم نتحدث ليلة عن كرمه، لازم نتحدث ليلة عن سماحة نفسه، لازم نتحدث ليلة عن رفقه بالناس، لازم نتحدث ليلة عن تواضعه، لازم نتحدث ليلة عن صبره، لازم نتحدث عن ليلة عن كذا. هذه كلها أخلاق، مجمل أخلاق النبي كلها يصفها الله سبحانه وتعالى، يقول: وإنك لعلى خلق عظيم. من جملة أخلاق البارزة الظاهرة مسألة العفو، كان عنده، وتعرف ترى مو كل واحد يقدر يعفو، يساء إليه، يساب، يشتم، يعامل معاملة قاسية، يضرب بالحصى والحجارة ويقتل، أهله يقتلون ويعفو عن القاتل، يعفو عن القاتل. هذا العفو أيها الأخوة هذه يحتاج فيها الإنسان إلى سماحة نفس، نفس كبيرة، حتى يقدر يتسامى الإنسان لازم عنده نفس كبيرة حتى يستطيع أن يتسامى ويعلو ويرتفع بنفسه ويصل إلى درجة العفو، يعفو عن المسيئين، يعفو عن اللي أساء إليه بشكل أو بآخر، باللسان باليد. هذه صعبة حقيقة، صعبة. واحد عنده قدرة على أن يعفو لكل من أساء إليه. أنا شايف أيها الأخوة حقيقة، أنا شايف بعض الناس نفوسهم كبيرة، أنا رأيت بعيني موارد من هذا الخلق السامي، يجون يقولون لفلان من الناس، يقول: تعرف فلان واحد شنو قال عنك؟ قال عنك كذا كذا كذا. طيب الآن جنابك وهذا وذاك وأنا وأنت، لما يقولوا لي فلان من ورائي اغتابني وقال لي كذا، قال عني كذا وكذا، هذه تبقى أحقاد تغلي في نفس الإنسان ويحب أن ينتقم، وإذا ما ينتقم على الأقل لا يرضى في قرارة نفسه، لا يرضى. أنا أرى بعض الناس عند سمو نفس، عند أخلاق عالية، مو لا ينتقم، نعم، ويرضى ويقابل الإساءة بالإحسان، هذا أقصى درجات العفو. الله سبحانه وتعالى علمنا ذلك، ربك عفو غفور، في الحديث عفو يحب العفو عن عباده. هذه طبيعة، يعني هذه أخلاق الله عز وجل وأمرنا بذلك. يعني هذا أبو نعاس عند بيتين شعر جميلين حقيقة، يقول وافته المنية ومات، فيجي صاحبه يعزي زوجته، رآه في المنام يوم اللي توفى أبو نعاس صديقه، رآه في عالم الرؤيا، مسك إيده قال له ها يا أبو نعاس، قال له لا تقول لي أبو نعاس، هنا في عالم ما بعد الموت ما بعد الدنيا ماكو أبو فلان أم فلان، جيب اسمي ناديني باسمي. يقول قلت له الحسن بن هاني، ها يا حسن بن هاني سوى فيك ما فعل بك ربك؟ فقال غفر لي ببيتين قبل لا أموت، بيتين شعر قلتهما وغفر الله ذنوبي. عجيب، معقولة واحد تغفر ذنوبه ببيتين شعر؟ شنو البيتين؟ قال هما تحت وسادتي. يقول أنا انتبهت، أجيت إلى بيته، طرقت الباب، خرجت علي زوجته، عزيته، قلت لها هل قال أخي شعرا؟ قالت ما أدري والله، إنما طلب قصاصة يمكن كتب فيها شيء. قلت لها تسمحي لي أدخل؟ تفضل. فدخلت، هو قال لي تحت الوسادة، فرفعت الوسادة شفت بالفعل ورقة وريقة قصاصة مكتوب عليها بيتان من شعر قايلهم ومتوفي. شي يقول؟ يقول من أنا عند الله حتى إذا أذنبت لا يغفر عن ذنبي؟ أنا منو عشان الله ينتقم مني؟ أنا إنسان ضعيف مخلوق لله تافه، الله يريد ينتقم مني يعذبني، وأنا شنو؟ أنا منو؟ من أنا عند الله حتى إذا أذنبت لا يغفر عن ذنبي؟ العفو يرجى من بني آدم، فكيف لا أرجوه من ربي؟ احنا بيناتنا أمرنا الإسلام أن يعفو بعضنا عن بعض، نستعمل العفو في علاقاتنا. طيب الله يقول لك أنت أعفو عن الناس، هو ما يعفو عني؟ العفو يرجى من بني آدم فكيف لا أرجوه من ربي؟ هذا ربك، وإحنا مأمورين بالعفو. تعال شوف النبي صلى الله عليه وسلم أمره القرآن صراحة، يقول له خذ العفو، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. طبعا للمفسرين آراء في كلمة العفو هنا، إنه شنو المقصود بالعفو؟ ما يقول له أعفو، يقول له خذ العفو. فشنو المقصود؟ ذكروا ثلاث معاني. المعنى الأول أيها الأخوة أن الله سبحانه وتعالى يقول له خذ الفاضل من أموالهم، الفاضل من المال الزائد من المال في اللغة العربية يقال له العفو، وفي القرآن الكريم يقول عز من قائل يسألونك ماذا ينفقون، قل شنو؟ العفو. فالعفو إذن الزائد، ايش ننفق من اموالنا؟ كل اموالنا؟ نصف اموالنا؟ ايش كثر؟ الجواب لا، الزائد منها، الزائد من مؤونتك، من حاجتك، لما تفضل عندك اموال هذه انفقها. هذا الفاضل من المال يقال له عفو، فيقول له خذ العفو، يعني الفاضل من اموالهم اخذ منهم. هذا رأي، هذا معنى. المعنى الآخر، أخلاق الناس الميسور منها، ميسور الأخلاق أيضا يسميه القرآن عفو، يعني تقبل يا رسول الله هل ميسور من أخلاق الناس، لا تشدد على الناس، هذا اللي يقدرون عليه هل مستطاع اقبله منهم، هذا أيضا يسموه العفو. العفو من الأخلاق، ذاك العفو من المال، هذا العفو من الأخلاق. والمعنى الثالث، لا، هذا العفو اللي هو بمعنى ترك الإساءة والتغاضي، نسيان الإساءة، ترك العقوبة. أنا واحد أساء لي فأنسى، أتغاضى، ما أحاسبه، ما أعاقبه في شيء، هذا يسموه شنو؟ يسموه العفو. الآن المعنى هذا ولا المعنيين الآخرين؟ لا علينا، لا علينا، إنما تعال شوف النبي، شوف كم عفا، إش كثر عفا. دأبه صلى الله عليه وآله وسلم كان العفو، يعني في السنة السابعة للهجرة صارت غزوة للمسلمين مع اليهود، وجعلوا اليهود في حصار، يعني المسلمون عاصروا اليهود أيام، ليلة من الليالي، ليلة من ليالي الحصار، خرج النبي صلى الله عليه وسلم من معسكره، صار يتمشى، شاف شجرة، وضع رأسه على التراب تحت الشجرة ونام وغفى، والأصحاب ما يدرون، يعني تأخر عنهم رسول الله شوية، وإذا بواحد يهودي يقال له دعثور. دعثور فجأة وجد الكنز، هذا محمد صلى الله عليه وآله، يعني هذه فرصته، إذا قضى على النبي خلاص انتهت المشاكل. فكان بيده سيف، أجا هيمن على رسول الله، وقف على رأسه ورسول الله نائم، فاستيقظ النبي، استيقظ شاف هذا واقف على رأسه وبيده السيف، يقول له يا محمد من يمنعك مني؟ من يخلصك مني؟ فقال له النبي صلى الله عليه وآله بكل هدوء وهو نائم، قال له الله اللي يمنعني منك. سبحان الله، وقع السيف من يده والنبي أخذ السيف وتسلط عليه، قال له وانت يا يهودي من يخلصك مني؟ الآن من يخلصك مني؟ أصبح النبي صلى الله عليه وآله بيد السيف، وهذا تحت يدي رسول الله، ممكن ضربة من النبي وتقضي على حياته. قال له والآن أنت يا يهودي من يخلصك مني؟ فقال حلمك يا محمد، اللي يخلصني منك حلمك، أنت حليم، أنت عفو، معروف عنك. فقال له صلى الله عليه وآله نعم نعم، قوم، يلا قوم، روح. مشى وهو يقول والله إن محمدا خيرا مني. فقال له النبي، سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم الجملة، قال نعم وأنا أولى بها منك، نعم أنا خير منك وأنا أولى بالعفو يعني منك، يعني أنت خسيس، معنى ذلك أنت تريد أن تقتلني، لكن الله سبحانه وتعالى أنجاني وأنا عفوت عنك، روح خلاص. هذه كانت معروفة، معروفة بين النساء بين الرجال بين اليهود بين العرب قريش وغير قريش، الكل كان يعرف أخلاق السامية. وانت يا أخي لما يكون واحد في رفق ولين وأخلاق حلوة الكل يطمع فيه، يطمع في كرمه، يطمع في أخلاقه، يطمع في صبره، يطمع في حلمه، يطمع في عفوه، بخلاف الشديد، الشديد القاسي ما حد يحبه، ما حد يحبه أيا كان، شديد هذا شديد مكروه لا أحد يحبه. ولما يكون لا أحد يحبه من الناس لا يحبه الله أيضا، فقد ورد في الحديث من أحبه الناس أحبه الله. لما واحد محبوب بين الناس، ليش محبوب؟ ليش يقع محبوبا بين الناس؟ يكون محبوب لصفاته الكريمة، لأخلاقه، الله يحب. حاتم الطائي مشرك لكن الناس يحبوه، ليش؟ لكرمه، الله سبحانه وتعالى هم ما يعذبه يوم القيامة، يغفر ذنبه. فلان ملك كان عادل، الناس يحبوه يذكروه بعدله ويحبون عدله، والله هم يحبه، هذا شيء طبيعي. رسول الله عرف، يعني حتى هذه قضية وفاته صلى الله عليه وآله وسلم يقال أنه دس إليه السم، يقول امرأة يهودية هي معروفة في التاريخ، الآن هذه القضية صارت سبب وفاته ولا لا؟ هذيك مسألة أخرى، إنما هذه القضية معروفة أن امرأة يهودية أهدت من اليهود أهل الذمة، من اليهود اللي كانوا في المدينة وذمة ذميين، يعني عاملهم النبي معاملة المواطنين الصالحين، صاروا أهل ذمة وهم في ذمة الإسلام، يعني لهم ما للمسلمين عليهم ما على المسلمين. هذه اليهودية أهدت شات لرسول الله صلى الله عليه وآله، وسممت الشات، شات مشوية جعلت عليه سم وضعته بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله. يبدو أن بعض الناس أكل من هذه السم، هذه الشات، وتسمم عالجه. ونزل جبرائيل أخبر رسول الله، قال يا رسول الله هذه الشات مسمومة لا تأكل منها. فألقي القبض على المرأة، جابوها أخذوا منها، انتزعوا منها الاعتراف، اعترفت أن الشات مسمومة. طيب المهم وين؟ أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال لها يا مرة ما دعاك لذلك؟ ليش أنا شنو سويت فيكم؟ ليش خليت السم؟ قالت قلت في نفسي إن كان نبيا لم يضره، لو صدق مثل ما يقول حقيقة النبي راح الوحي يخبره، راح جبرائيل يكشف له الحقيقة نبي، وإن كان ملكا أرحنا منه الناس، خلي الناس يرتاحون من شره. ثم قالت اعف عني اغفر لي، فعفى عنها. خذ العفو وأمر بالعرف، تعفو عن الناس، تأخذ بالعرف، عرف الناس، يعني لا تخالف العرف. احنا عندنا هذه مسألة فقهية أيها الأخوة، احنا عندنا في الفقه الإسلامي كثير من الأحكام الشرعية تترتب على العرف. يعني تسأل الشارع تقول هذا العمل حلال ولا حرام، الشارع يقول لك شوف العرف شي يسوي. هذا العمل صحيح ولا مو صحيح، يقول شوف العرف شي يسوي. فلان شغلة تجوز ولا لا تجوز، يقول شوف العرف شي يسوي. عندنا آلاف الأمثلة. خلي أضرب لك مثال، يعني إذا واحد يسأل الشرع يقول جماعة قاعدين فاتحة، يجب أروح للفاتحة للعزاء ولا بعيد عنكم؟ واجب يعني أروح ولا مستحب ولا شنو؟ الشرع يقول له شوف العرف، إذا في بلدكم العرف يقتضي أن تروح، وإذا ما رحت الناس راح يصير في نفسهم شيء يحملون عليك وما راح يجون في مجالسك، نعم الشرع يقول لك روح، لازم تروح لأن العرف يأمر بذلك. أما إذا كان العرف ما يقتضي هذا، مو لازم، مو هذا ليس معهودا ومعروفا بين الناس أن يقعد عزا ويرحوا له ما يرحوا له، فكثير من الأحكام الشرعية ترجع للعرف. القرآن يقول له خذ العفو وأمر بالعرف، هذه أخلاق يؤدبه القرآن، أدبني ربي فأحسن تأديبي. سئلت بعض نساء قالوا لها شلون كانت أخلاق رسول الله، فأجابت بكلمتين، بس كلمتين، قالت كانت أخلاقه القرآن، هذا القرآن يعلمه، القرآن يأدبه، وهو صلى الله عليه وآله يتأدب بآداب القرآن، يتعلم من الوحي. هذا الشرع يقول له وأعرض عن الجاهلين، الجاهل اعرض عنه، لا تناقشه، لا تزعل منه، هذا جاهل، جاهل أمي. أنت تناقش أهل الفضل، تتأثر بأهل الفضل، أهل العلم، أهل الثقافة، أهل المعرفة، واحد جاهل يطلع لي يقول لي كلمة، هذا يعني. وإذا مروا باللغو مروا كرامة، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامة. روح، فيأمر نبيه أن يكون عفو وأن يعمل بعرف الناس وأن يعرض عن الجاهلين. واليوم إحنا لما ننظر في تاريخ النبي صلى الله عليه وآله نجد موارد كثيرة، حقيقة كثيرة، لو واحد من الكتاب من الأدباء لو يريد يجمع موارد العفو يكتب قصصها لاستخرج كتابا، يقدر يطبع كتاب عن موارد العفو في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله لكثرتها. أنا أذكر لكم بعضها لأن احنا في حياة النبي، احنا في تاريخ النبي، فنذكر بعض هذه الموارد. أهلا وسهلا سيدنا، تفضلوا. عفا صلى الله عليه وآله عن عبد الله بن الزبعرة. تعرف عبد الله بن الزبعرة منه؟ واحد كافر مشرك شاعر، يقوم يقعد يقول شعرا في ذم الإسلام، في هجاء النبي، في سب النبي، في شتم، في معركة بدر، في معركة بدر عند قصائد في رثاء القتلى من المشركين في يوم بدر، مجموعة قتلوا يوم بدر عند رثائهم قصائد يبكي عليه، يعتبرهم ذولا شهداء الفضيلة، شهداء الصنم، يبكي عليهم. وعنده في هجاء الرسول، سبحان الله التاريخ ما خلد شعره، ما خلد، لأن شعره كفر، لأن شعره كلام باطل، فالتاريخ ما خلد شعره، احنا ما نقرأ شعره كثيرا، إنما نعلم أنه هجا النبي صلى الله عليه وآله، شتم النبي صلى الله عليه وآله، ذكر الإسلام والمسلمين، حتى أنه كان يذكر أعراض المسلمين في شعره. وهذا يعني الشعر كان يعور، جراحات اللسان، جراحات السنان، الرماح، جراحات السنان لها التيام، ولا يلتام ما جرح اللسان. هذا كلام عجيب، إعلام، إعلام، كان الشعر كان إعلام ومؤثر، مؤثر. هذا إجا أسلم بعد الفتح، أسلم، هذولا مسلمة الفتح، خاف ما تعرف مسلمة الفتح، مسلمة الفتح يا الأخوة يعني اللي أسلموا ومنهم الطلقاء، هذول أسلموا بعد فتح مكة، قبل النبي إسلامهم، شهدوا شهادتين خلاص وقبل إسلامهم، لكن رتبتهم متدنية جدا جدا جدا، ما في فرق يعني بين واحد أسلم أول الإسلام أول تبليغ في مكة وعانى وتحمل وهاجر للحبشة وهاجر للمدينة وقاتل، منهم قتل منهم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. هذولا يمدحهم القرآن. مسلمة الفتح لا، دخلوا في دين الله كرها غصبا عليهم، شافوا التيار الموج جاي ياخذهم، يعني ما يقدر يتنصل من هالمسؤولية، غصبا عليه لازم يروح يسلم. هذا من مسلمة الفتح، اجى الى رسول الله قال بيتين شعر، يعني هذه المئات مئات الابيات ربما الاف ابيات شعر سب وشتم ويتعرض لاعراض الناس ويهجو رسول الله، هذا كله رسول الله نساء، لأنه وقف بين يدي رسول الله وقال بيتين، قال إني لمعتذر إليك يا رسول الله، إني لمعتذر إليك من الذي أسديت إذ أنا في الضلال أهيم، إني لمعتذر إليك من الذي أسديت إذ أنا في الضلال أهيم، فاغفر فداء لك والدي كلاهما، فاغفر فداء لك والدي كلاهما زللي، فإنك راحم مرحوم. قال رسول الله روح غفرت لك، خلاص غفرت لك. طيب هذا شاعر، الهبار بن الأسود، الهبار بن الأسود واحد يعني ما نقدر نسبهم لأن أسلموا، هذا تعرف شنو سوى؟ بنت رسول الله زينب زوجها جاي يسفرها من مكة إلى المدينة، كانت في مكة، وفي قصة مفصلة طويلة وأنا ذاكرها يعني حكيتها على المنبر. الآن زوجها أبو العاص بن الربيع جاي يسفر بنت رسول الله إلى المدينة، هذول أهل مكة كانوا معتبرين زينب رهينة عندهم، فلما علموا أن زوجها جاي يسفرها وقفوا لها بالمرصاد، وقفوا لها بالطريق، وجابوا هذا العبد الخبيث، ما أدري يجوز نسميه خبيث ما يجوز لأن أسلم، هذا وقف لها في الطريق، ولما صار الهودج بالصحراء قبل أن يصل أواسط الطريق حتى تسلم لأنصار رسول الله للمدينة، طعن هودجها برمح فسقط الهودج، وكانت زينب حامل، تصور وحدة حامل ومع الهودج وتسقط من وين؟ من على ظهر الناقة، فسقطت وتأذت وأسقطت جنينها، أسقطت حملها، أجا زوجها أخذها وداها للبيت، بقيت في مكة مدة عليلة مريضة وأسقطت الجنين، ثم سفرها مرة أخرى، فلما وصل الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله تألم، تألم كثيرا، يعني هذا يقرح القلب، امرأة جاي تطلع يا أخي، جعل دمه هدرا، قال اللي يشوف هبار بن الأسود ولو متعلقا بأستار الكعبة قتلوا، لكن ما عثر عليه أحد ولم يقتل وصار فتح مكة. الآن دخل رسول الله مكة فاتحا، شو يسوي له؟ أجى هبار ألقى بنفسه على يدي رسول الله معتذر متأسف، يقول له يا رسول الله أنا كنت جاهل، أنا كنت كافر، أنا أعفو عني اغفر لي. قال له قوم قوم غفرت لك، عفوت عنك، قوم قوم روح، يلا يلا. وحشي، وحشي غلام هند اسمه وحشي، هو اللي طعن حمزة في خاصرته وقتله، حمزة سيد الشهداء. بعدين اجت هند ام معاوية جلست عنده، مثلت به، قطعت اصابع يديه ورجليه، جدعت انفه، صلمت اذنيه، مثلت به. وحشي اعتذر وعفى عنه رسول الله، وكان يخاف لأن النبي جعل دمه هدرا أيضا. فاستشار بعض الناس، قال شو أسوي، أنا خايف، أنا قتلت حمزة. قالوا له احنا ننصحك نصيحة، تعال ادخل المدينة على حين غرة، على حين غفلة من أهلها، لا حد يشوفك، لأن إذا شافوك يقتلوك، تستحق القتل، أنت دمك هدر وأنت قاتل. لكن تعال فجأة تلقي بنفسك بين يدي رسول الله وتشهد الشهادتين، ترى الرجل حليم وراح يغفر لك. وبالفعل أقبل على حين غفلة، دخل المدينة واعتذر، ألقى بنفسه بين يدي رسول الله، يا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فقبل النبي إسلامه وعفى عنه، لكن قال له شوف وحشي، ما دامني أنا على قيد الحياة ما تكون في المدينة، ما أشوفك ولا تشوفني، لأن كل ما أشوفك أتذكر ما جرى على عمي حمزة، أتذكر المصيبة اللي ارتكبتها، قتلت حمزة. طيب وهذه هند، هند اللي مثلت بجثمان حمزة، حمزة الشهيد مقتول، مثلت به. بعض التواريخ يقولون صنعت من أجزاء حمزة اللي قطعتها، صنعت منها قلادة، كانت تلبس القلادة وتفتخر بين نساء مكة أنها مثلت ببدن حمزة. أقبلت وأعلنت الإسلام وقبل النبي وعفى عنها. عكرمة ابن أبي جهل، هذا عكرمة أيضا شاعر، وليس أقل شررا من أبيه. أبو جهل شكثر آذى رسول الله إلا أنه قتل في يوم بدر، هذا عكرمة نجا ويسب ويشت، ثم أقبل إلى رسول الله وأسلم، دخل في الإسلام. حتى أن بعض الصحابة كانوا ينظرون إليه يقولون هذا ابن فرعون هذه الأمة، تصور ابن أبي جهل الشاعر اللي كان يسب يشتم مثل ابن الزبعرة، كان البعض يشوفه في المدينة يقول هذا ابن فرعون هذه الأمة. فأتى النبي صلى الله عليه وآله اشتكى، يا رسول الله أنا مو صرت مسلم، أليس الإسلام يجب ما قبله؟ نعم. قال ذولا يعيروني بأبي، يقولوا لي أنت ابن فرعون هذه الأمة. فنزل قوله تعالى، شوف في سبب النزول، طبعا داخلين عدة أسباب نزول منها هذه القضية، يقول اشتكى عند رسول الله صلى الله عليه وآله، فنزل قوله تعالى ولا تنابزوا بالألقاب، لا تقول فلان فلان واحد كذائي وهذا لا تنابزوا بالألقاب. منعهم القرآن، منعهم رسول الله بوحي من السماء، لحد يقول له هذه السماحة وين تجدها، وين تجدها حقيقة، وين تجدها؟ تجدها في السلاطين، في الخلفاء القاهر بالله العب. أنا أحكي لك قضية واحدة حتى تشوف أخلاق النبي صلى الله عليه وآله وأخلاق ذولا. القاهر بالله العباسي، الخليفة العباسي، ذكرت لكم قبل كم ليلة قضى على الراضي وسمى العيونه أو المقتدر الآن والترديد مني. نعم السيدة، يسموها السيدة أم المقتدر. المقتدر قضى عليه القادر وسمل عينيه وطرده وخلاه يستجدي بالشوارع. بعدين بلغه الخليفة هذا الجديد، بلغه أن المقتدر مخلي أمواله عند أمه، أمه سيدة عباسية مرة كبيرة وكانت ترضع القاهر، يعني ولدها بالرضاعة، ولدها بالرضاع رضعته. لكن شوف الأخلاق السيئة، شوف الخسة والدناءة، شو تسوي بالإنسان؟ اجي لها اعتقلها، سبها، شتمها، ضربها، قال يلا طلع الفلوس طلع الأموال. تحلف للمرأة المسكينة تقول له أنا ما عندي من الأموال شيء، لو كان عندي كنت أعطيك. فعلقها منكوسة من رجليها، خلاها معلقة منكوسة حتى بالت على نفسها. بقيت إش كثر معلقة ما أدري، إنما المسكينة بالت على نفسها وهي معلقة، مرة كبيرة وهي معلقة تقول له ابني نسيت أنا رضعتك من صدري، تشربت من ثدي، أنت ابني بالرضاع. شايف التضاد بين واحد مثل خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وآله وسلم، غاية في العفو والصبر والحلم والتغاضي عن الإساءات وترك العقوبة، ترك الانتقام. هذا رئيس الإسلام، هذا حامل غاية الإسلام، هذا نبي الإسلام. هذول مو مسلمين، هذول بالاسم حقيقة، هذول بالاسم، هذول شوهوا صورة الإسلام. والله كل المعايب اللي تصيب الإسلام كلها بسبب هؤلاء السلاطين، هالخلفاء، شوهوا صورة الإسلام، شوهوا صورة الإسلام، ارتكبوا أعمال قبائح جنايات يندى لها الجبين. يزيد بن معاوية استباح المدينة، اجوا جنده ايضا اقول لك المصدر حتى تعرف هذا مو كلامنا احنا، ايضا السمهودي في وفاء الوفاء يقول جنده لما استباحوا المدينة اجوا وقفوا بخيولهم على قبر رسول الله حتى بالت الخيول على قبر رسول الله. هذول عندهم رسول الله لا شيء، لا شيء حقيقة. كانوا يريدون نقل منبر النبي إلى الشام، كانوا يريدون منع الناس من الحج، كانوا يشربون الخمر، كانوا يرتكبون أبشع الأعمال القبيحة اللي واحد يستقبح ذكرها على المنبر، حقيقة واحد يخجل يذكرها على المنبر. هذول شوهوا صورة الإسلام، قسات غلاظ، دأبهم القتل وإراقة الدماء. وما أدري رسول الله صلى الله عليه وآله شلون عاش بين هؤلاء، كم صبر، كم تحمل. صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آلك الطيبين الطاهرين، لولا أخلاقك، أخلاق أهل بيتك، لولا تلك الأخلاق السمحة الطاهرة الكريمة، لولا تلك النفوس الكبيرة، لولا ذلك العفو والصفح، كان الناس يرتدون عن الدين. اللي يخليهم متمسكين بدينهم أنهم يعلمون الواقع. أنا أعلم الواقع، أنت تعلم الواقع، تعرف الحقيقة، أن الإسلام هذا الإسلام المحمدي، هذا الذي أتى به خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وآله وسلم، نزاهة، قداسة، طهارة، دين، أخلاق، قيم، مبادئ، هذه اللي كانت في الإسلام. وإحنا هذول ما نحسبهم على الإسلام، هذول نعتبرهم سلاطين جور، سلاطين سوء، فعلوا ما فعلوا. أي نعم، أساءوا إلى الله، إلى الدين، إلى القيم، إلى الأئمة، إلى أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. هذول ما في قلوبهم رحمة. سمعت اليهودي القاتل متمكن من رسول الله يريد يقتل النبي، يقول له من يمنعك مني؟ لما يتمكن من رسول الله يعفو عنه، يقول له قوم عفوت عنك. لكن هذول ما عفوا عن الحسين ولا عن أهل بيت الحسين. الشاعر يقول: هل لا صفحت عن الحسين أنت يا الأمة، يا الأمة الظالمة، أمة السوء؟ يعني نفترض أن الحسين أذنب والعياذ بالله، وحاشاه من الغلط من الذنب، لكن على فرضكم أنه سوى شيء، كنت تعفون عنه كرامة لجدة؟ هل لا صفحت عن الحسين ورهطه صفح الوصي أبيه عن آباك، وعففت عفة جده المبعوث يوم الفتح عن طلقاك؟ هل لا يد سلبت إماءك مثلما سلبت كريمات الحسين يداك؟ سبوا نساءكم يوم اللي فتح مكة، أساء إليكم، سبى نساءكم، أسركم، سبكم، شتمكم، مو وقف بينكم وقال اذهبوا فأنتم الطلقاء، هذا جزاء؟ هل لا يد سلبت إماءك مثلما سلبت كريمات الحسين يداك؟ تالله لا أنساك زينب. اي والله شلون تنسى؟ تالله لا أنساك زينب والعدا قسرا تجاذب عنك فضل رداك. لم أنس لا والله وجهك مذهوات بالردن ساترة له يمنى. أنا هالليلة واحد من المؤمنين طلب مني أتوسل بعبد الله الرضيع، رضيع الحسين، باب الحوائج، فأريد أتحول إلى هذه القسوة التي استعملت مع هذا الطفل الرضيع. ذبحوه عطشانا، طفل رضيع يأتي به الحسين يستدر عطفهم، يطلب منهم أن يرحموه، يقول إذا ما ترحموني يرحموا هذا الطفل. ولكنهم شنو سووا؟ ضربوه بسهم، أصابوه بسهم، ذبحوه من الوريد إلى الوريد. شاعر يقول: فدع الأقوام يا لله يا للخطب الفظيع، نبئوني أنا المذنب أم هذا الرضيع؟ لاحظوه فعليه شبه الهاد الشفيع، لا يكن شافعكم خصما لكم في النشأتين، عجلوا نحوي بماء أسقه هذا الغلام، فحشاه من أوام في احتراق واضطرام. فاكتفى القوم عن القول بتكليم السهام، وإذا بالطفل قد خر صريعا لليدين. يتلقح حسين دم الطفل بيده، اشحال يجتنب حضنه وليده سال وترس كفه من وليده ذب للسما وللقاع ما خار سعد الله قلب امه لما راته بتلك الحاله ايه عازر باك يا الغيرك بعد لالي هبط يا وليدي من امك راسها العالي صدري فرغ منك والمهد خالي هذي شوفتك خلت ليش جمداي دايك ما يطيب وداي ابوك النوب داي اللي يفلش ولو سبع قلوب حسبت حساب وحسابي طلع مقلوب سكن ميسرة وانت الفقد يرجع اي سكن ميسرة وانت الفقد يرجع سيدنا تفضل ابو زهير أسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأدل الأكرم يا الله. إخواني غدا الليلة القادمة ليلة وفاة الرسول، ففي مجلس بالليل ومجلس بالنهار أيضا، يعني يوم السبت يوم الأحد صباحا، يوم الأحد ساعة 10 صباحا أيضا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا جميعا. نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأدل الأكرم يا الله، يا أرحم الراحمين، يا مجيب دعوة المضطرين، يا غياث المستغيثين. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، 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 أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. يا الله، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف امراضنا، المرضى المنظورين البسهم ثوب العافيه، اجعل عواقب امورنا خيرا، وفقنا لما تحب وترضى، امنا في اوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم اجعل هذا البلد امنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اشغل الظالمين بالظالمين واجعلنا بينهم سالمين. تقبل هذا اليسير من المؤسسين والحاضرين والسامعين بأحسن القبول. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات ثواب الفاتحة، قبلها صلوات.